تحية طيبة أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. نبارك لكم حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في العالم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. ننتقل وإياكم الآن إلى محطة أخرى من محطات برنامج ألوان وظلال. تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. هذه إطلالة أيها الأصدقاء على محطة عريضة وطويلة، عرضها الغرب والشرق وطولها 100 سنة كاملة. إنها محطة القرن 11 للميلاد. يقع القرن الميلادي 11 بين سنة 390 وسنة 492 للهجرة، وهذا القرن يعتبر من أهم الحقب في تاريخ أوروبا، ففيه بلغت حركة استصلاح الأراضي ذروتها، فازدادت المساحات المنزرعة وتكاثر عدد سكان الأرياف، وفيه نمت الصناعة والتجارة وازدهرت مدن كثيرة مثل جنوة وبيزا، وتوطد النظام الإقطاعي في فرنسا بخاصة، وعرفت البابوية عهد إصلاح وقوة مكنها من شن الحملة العدوانية الصليبية الأولى عام 1096 للميلاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية خلال هذا القرن أكثر أجزاء أوروبا تمدنا بالقياس إلى الأجزاء الأخرى، وكانت القسطنطينية مركزا من مراكز الفن والعلوم والصناعة والتجارة، لكن أباطرتها واجهوا عدوا جديدا هو الدولة السلجوقية في الشرق الإسلامي، فكانوا يقومون بأعمال عسكرية في هذا الاتجاه. أما في العالم الإسلامي فقد شهد القرن 11 للميلاد نهضة كبرى على صعيد الفكر والعلم، والواقع أن النهضة الفكرية التي عرفتها أوروبا في القرن 12 كانت إلى حد بعيد ثمرة انتقال الفكر الإسلامي إلى الأوروبيين عن طريق إسبانيا وصقلية. كذلك شهد هذا القرن في العالم الإسلامي سقوط الحكم الأموي في الأندلس، وقيام دولة المرابطين، وبلوغ الدولة الغزنوية أوج مجدها في عهد سلطانها محمود الغزنوي الذي غزا الهند 17 مرة. أما في الصين فقد بلغت أسرة سونغ ذروة اقتدارها خلال القرن 11، فشهدت البلاد في عهدها نهضة في الآداب والفنون ذات الشأن. ونتعرف الآن على الليبرالية لتكون ثانية فقرات هذه التلاوين. فما هي هذه الليبرالية؟ إنها فلسفة سياسية ظهرت في أوروبا في أوائل القرن 19، ثم اتخذت منذ ذلك الحين أشكالا مختلفة في أزمنة وأمكنة مختلفة، ولكنها اتسمت دائما بأنها تعارض المؤسسات السياسية التي تحد من الحرية الفردية على النمط الغربي، وترفع شعار أن الإنسان كائن عقلاني له الحق في حرية التعبير وتكافؤ الفرص. والليبرالية بمفهومها الغربي ترى التدرج في الإصلاح ولا تقر العنف سبيلا إليه. ويطلق لفظ الليبرالية أيضا على سياسة اقتصادية نشأت في القرن التاسع عشر متأثرة بآراء آدم سميث خاصة، وأكدت حرية التجارة وحرية المنافسة، وعارضت تدخل الدولة في الاقتصاد. كما يطلق لفظ الليبرالية كذلك على حركة في البروتستانتية المعاصرة تؤكد الحرية العقلية ومضمون النصرانية الروحي والأخلاقي. نعم أيها الأخوة، ما زلنا نواصل معكم برنامج ألوان وظلال ومحطة تلاوين ثقافية. والآن أيها الأصدقاء مع فقرة النباتات الحبية، وهي نباتات من النجيليات تعطي حبا. اكتشف الإنسان زراعة النباتات الحبية منذ القديم، ومنذ إذن أصبح في ميسوره الاستقرار في مكان واحد، وكان من قبل دائم التنقل التماسا للطعام. ومنذ إذن أيضا ظهرت المجتمعات والقرى والمدن وانبثق فجر الحضارة. والواقع أيها الأصدقاء أن النباتات الحبية زرعت أول ما زرعت على ضفاف الفرات ودجلة في العراق، حيث مهد الكثير من النبوات الإلهية القديمة، وبعد ذلك عرفت زراعتها في سوريا ووادي النيل. وأهم النباتات الحبية القمح والشعير والشوفان والجودار، وهي تنمو أكثر ما تنمو في المناطق المعتدلة من العالم، والأرز وهو ينمو في المناطق الحارة الرطبة. ومعظم النباتات الحبية تطحن حبوبها ويتخذ من دقيقها الخبز الذي هو قوام الحياة. ومن النباتات الحبية كالشعير وأنواع من الذرة ما يقدم طعاما للدواب. ومن عالم المتاحف أيها الأحبة مع متحف الهرميتاج، وهو متحف للتاريخ والفن في مدينة بطرسبورغ أو ستالينغراد في روسيا، وهو يعد أضخم متاحف تلك البلاد وأحد أهم المتاحف في العالم. أنشأته عام 1764 الإمبراطورة كاترين الثانية، وبعد الإمبراطورية كاترين واصل قياصرة روسيا إثراءه بالخوالد العالمية، حتى إذا نشبت الثورة البلشفية تعاظمت ثروته الفنية نتيجة لمصادرة أملاك النبلاء الخاصة، وأصبح أغنى متاحف العالم باللوحات الحديثة.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية برنامجكم ألوان وظلال، آملين قد استمتعتم بفقراته المنوعة الجميلة. لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع المحاضرة هو الصديق الجيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال الله في كتابه وجليل خطابه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله ربنا العلي العظيم. بسلامة سيدنا ومولانا صاحب الزمان ولتعجيل فرجه الشريف، صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة، تعلمون جيدا بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأعطاه العقل وجعله يتحرك في هذه الحياة باختياره لكي يقرر مصير نفسه بيده، وخلق له ما في الأرض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان ما في هذه الأرض لكي يستعين هذا الإنسان بهذه المخلوقات على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. ومن أهم الأمور أو من أهم الأشياء ومن أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى لكي يستعين به هذا الإنسان المؤمن على وجه الخصوص لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها، يعني بعبارة أوضح، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة وخلق فيها الإنسان وغير الإنسان، وأراد الله تعالى لهذا الإنسان أن يتكامل، أن يصل إلى سعادته. وطبيعي الوصول إلى السعادة يحتاج إلى منهج، يحتاج إلى شيء يستعين به هذا الإنسان على تحقيق تلك السعادة. الله تعالى جاء لهذا الإنسان بذلك المنهج العظيم وهو الإسلام، بعد أن أعطاه العقل وجعل بيده الاختيار، وأيضا جعل الله تعالى هذا الإنسان بالإضافة إلى هذا المنهج الذي هو الإسلام، جعل هناك بعض المخلوقات يمكن أن يستعين بها هذا الإنسان لكي يسرع في تحقيق الهدف وفي الوصول إلى السعادة وفي نيل رضا الله سبحانه وتعالى. من أفضل هذه المخلوقات التي تعين هذا الإنسان هو اتخاذ الصديق، ولهذا يأتي الإسلام يؤكد على أهمية الصديق. الإمام زين العابدين عليه السلام يلتفت إلى أحد أبنائه يقول: إياك يا بني أن تصاحب خمسة. انظر إلى خمسة، خمسة أشخاص لا تصاحبهم، لا ترافقهم في سفر. من هم؟ قال: أولا إياك ومصادقة الكذاب. اسمعوا أيها الشباب، أيتها الشابات، الإمام زين العابدين يوجه خطابه إلى المسلمين، عليهم أن يبتعدوا في صداقتهم عن خمسة أشخاص. إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. الكذاب أصلاً لا ينطبق عليه اسم الصديق، لماذا؟ لأنه إنما سمي الصديق صديقاً، يعني لو سألت هذا السؤال، لماذا سمي الصديق صديقاً؟ لأنه يصدق مع صاحبه ويصدق صاحبه. هذا سمي الصديق صديق لأنه يصدق مع صاحبه ويصدق صاحبه. أما الكذاب فإنه يكذب على صاحبه، فإنه يقرب له البعيد يبعد له القريب، ولا ينطبق عليه أولا اسم الصديق، هذا من جهة. من جهة ثانية، كيف تطمئن إلى شخص لا يخبرك عن الحقيقة؟ كيف تطمئن إلى صداقة شخص لا يخبرك عن الشيء الصحيح، دائما يتعامل معك بالمقلوب؟ فكيف تطمئن إليه وكيف تعتمد عليه في صداقتك؟ إذن الكذاب نعم لا يصلح أن يتخذ صديق، وكذلك الكذاب من الأشخاص الملعونين الذين لعنوا وبكذبهم طردوا من رحمة الله، يعني لا يوفقون إلى الهداية. هذا الشخص الأول. الشخص الثاني، وإياك وصحبة الفاسق. الفاسق يعني العاصي. لماذا لا يصاحب؟ الفاسق هو شخص تمرد على رب العالمين، أليس كذلك؟ شخص خالف الله، شخص عصى ربه. هل تتصور أيها الإنسان من شخص لا يعترف بنعمة خالقه، لا يعترف بإحسان ربه، لا يعترف بجميل رب العالمين ولهذا عصى ربه، هل سيعترف بإحسانك؟ هل سيعترف بجميلك؟ هل سيصدق معك؟ لا، هذا تصور بسيط. إذا واحد تصور والله أنا ليش ما أخذ هذا الصديق الفاسق العاصي أتخذه صديقا، يقول لك لا تتخذ صديق، لأن هذا الإنسان مع رب العالمين، مع الخالق والمنعم عليه، مع المتفضل عليه، لم يصدق معه بل عصاه، بل ارتكب الذنوب وأدار ظهره لربه. العاصي، أحسن تعريف للعاصي هو الإنسان المتمرد، إنسان متمرد على ربه. فالإنسان الذي يتمرد على ربه وعلى خالقه، هل سيكون معك شخصا مضبوطا، شخصا ملتزما؟ طبعا لا. الشخص الثالث، وإياك ومصاحبة البخيل. البخيل فإنه يمنعك من ماله في الوقت اللي أنت تحتاج إلى أمواله، يمنعك من أمواله. والبخيل كما تعلمون يمارس البخل، تعرفون لماذا؟ لأنه يمارس هذه الصفة ويتحرك بين الناس بهذه الصفة لأنه يعيش حالة سوء الظن بالله في مسألة الرزق، من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. يعني إنسان سيء الظن بالله في رزقه، بحيث يخاف أنه إذا صرف هذا المال من أين يأتي له المال، فهو سيء الظن بربه في رزقه. وهذه مسألة خطيرة، لأن الإنسان إذا ساء ظنه بربه فهل سيحسن ظنه بك أنت أيها الصديق، أيها الإنسان الذي لست كربه، لست كخالقه؟ طبيعي. يذكرون هذه القصة، يقول بعضهم وقع شخص في بئر، فجئنا لكي نخرجه من البئر. مجموعة من هؤلاء الذين جاءوا لإخراجه طأطأوا برؤوسهم ونكسوا رؤوسهم على فوهة البئر وقالوا يا فلان، يا فلان أعطنا يدك، أعطنا يدك حتى نخرجك من البئر. وهو لم يستجب، لم يتجاوب معهم. بعد ذلك تعبوا، جاء رجل ف فطأطأ برأسه وتكلم بكلمات واستطاع أن يخرج ذلك الذي أوشك على الغرق. فتعجبوا، قالوا له: ماذا فعلت؟ نحن مجموعة والآن في حدود ربع ساعة إلى نصف ساعة، أتعبنا أنفسنا حتى نخرجه، حتى نطلع من البئر. هو لم يستجب، لم يتجاوب معنا، وانت في اللحظة أقل من دقيقة طأطأت برأسك وناديته بنداء نحن لم نسمعه فاستجاب لك. قال: لأنكم لا تعرفونه. يقول: أنا أعرف هذا، هذا إنسان بخيل، وأنتم كنتم تقولون له: يا فلان أعطنا يدك، أعطنا يدك. البخيل ما يعطي. يقول: أنا طأطأت برأسي، قلت له: يا فلان خذ يدي، خذ يدي، خذ يدي. فالبخيل يأخذ ما يعطي، فهو من قلت له أخذ يدي أخذ يدي، واستطعت أن أطلع وأستخرجه من البئر. البخيل في الواقع هو شخص مو بخيل فقط في أمواله، يعني أنتوا إذا أكو إن شاء الله بخلاء بين المؤمنين قلة، ولكن إذا وجد بخيل فانظروا إليه، البخيل ليس في أمواله، وإنما سوف يكون بخيلا في معظم الأشياء، بخيل في حبه، بخيل في بذل جهده، كل شيء يحتاج إلى بذل تجده بخيلا فيه، بخيل في عاطفته، بخيل في جهده، بخيل في وقته، بخيل في كل هذه الأمور التي يحتاج إليها الناس منه يبخل عليهم. بس أكو واحد أشد من البخيل سموه الشحيح. هذا أحدهم يقول: أنا رأيت الإمام الصادق طول الليل كان متعلق بأستار الكعبة، ماسك أستار الكعبة ويقول: ربي قني شح نفسي، قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. يقول: إلى أن فرغ التفت إليه قلت له: سيدي، ما أهمية هذه الصفة وهي شح النفس بحيث استغرقت منك هذه الليلة كاملة تدعو الله أن يقيك هذه الصفة؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قلت له: سيدي، شنو شح النفس؟ عن البخل؟ قال: لا، شح الشحيح هو البخيل وزيادة. شنو معنى؟ البخيل هو الذي يمنعك من ماله، بينما الشحيح يمنعك من ماله ويمنعك من أموال الآخرين. على حسب التعبير الشعبي، لا يرحمك ولا يخلي رحمة الله تنزل عليك، يتضايق إذا ساعدك أحد. وهذه حالة في نفوس الناس، كل واحد يكون يشوف ينظر إلى داخله، هالحالة موجودة؟ إذا شخص ساعد شخص هو يتضايق داخليا، كيف يساعده؟ المفروض ما يساعده، المفروض ما يعطيه، هذا شح. إذا وجد الإنسان المؤمن في نفسه هذا، يكون دائما يحاول أن يهذب نفسه ويبعد عنه هذه الصفة. أعود، إذن البخيل لا تتخذه صديقا. بعد رابعا قلنا الأول الكذاب، الثاني الفاسق، الثالث البخيل، الرابع قاطع الرحم. قاطع الرحم لا يصح أن تتخذه صديق. لماذا؟ يقول الإمام: قاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. قاطع الرحم لماذا لا يتخذ صديق؟ تعرفون لماذا؟ الجواب: نعم، لأن قاطع الرحم هو الذي يقطع الوشائج والعلائق مع أقرب الناس إليه، مع أبيه، مع أمه، مع إخوانه، أخواته. فإذا كان هذا الإنسان يقطع الوشائج والعلائق الاجتماعية مع أقرب الناس إليه، فهل سيبقي على الوشيجة بينك وبينه؟ فهل سيبقي على العلاقة الاجتماعية بينك وبينه؟ طبيعي لا. إذن على الإنسان أن يعي جيدا بأن قاطع الرحم عنصر غير صالح للصداقة. والخامس الذي الإمام زين العابدين نهى الناس، والإمام زين العابدين هو الناطق باسم الإسلام في زمنه بأبي هو وأمي، العنصر الخامس الذي لا يصلح أن يصادق هو الأحمق. الأحمق هو سيء التصرف، الذي يريد أن ينفعك فيضرك، هو يتحرك حتى ينفعك ولكن لسوء تصرفه لسوء إدارته للأمور يتحول هذا النفع إلى مضرة. نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. إخواني الحاضرين من أوصاني بالدعاء، إلهي احفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن يلوذ بهم. إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. إلى أمواتكم وأموات المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى والخير لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، ولكم منا أعطر الدعاء.
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
من شروري كل شعوري عني بيقاب، ضع صلاتي سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي، عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي، مدحي يحلى الهادي وهله عدة الساعات مماتي، للممات للممات لا أتردد. صلوات صلوات على محمد،
صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
أسكنتنا دارا حفرت لنا حفر مكرها، وعلقتنا بأيدي المنايا في حبائل غدرها، فإليك نلتجئ من مكائد خدعها، وبك نعتصم من الاغترار بزخارف زينتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا بكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. فضل الدعاء في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه الليلة. وبما أنه يحلو هذا اللقاء بمشاركاتكم، يمكنكم المشاركة والتواصل مع هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 ومكرر 201-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. وللمشاركة الصوتية والنصية عبر تطبيق الواتساب، يمكنكم أخذ هذا الرقم التالي، وهو مكرر 098-993-794-2431. أما موقع قناة إذاعة طهران العربية عبر على التليجرام هو @arabicradioir. نعم أيها الأفاضل، فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك هو عنوان حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. نعم أحبة الخير، يهل شهر رمضان على المسلمين، فتفتح أبواب السماء وتكثر الخيرات وتنزل الرحمات، وذلك كله مظنة استجابة دعاء المسلمين، إذ يستجيب الله عز وجل دعوات العباد ويعتق في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل عباده المقبلين عليه من النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وتجدر الإشارة إلى أن العبادات في شهر رمضان لا تنحصر في نوع محدد منها كالذكر وقراءة القرآن، وإنما تستحب فيه العبادات والأعمال الصالحة جميعها.
نحو السماء مترنما
جديد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك. نعم أحبتي، جديرا بالمسلم الحرص عليه أي الدعاء في شهر رمضان الفضيل، فلا ينساه أو يغفل عنه مع ضرورة العلم واليقين بأن الله تعالى يستجيب دعاء عبده حتما بإعطائه ما طلب أو بادخار الإجابة أجرا يناله يوم القيامة أو بصرف أذى أو سوء أو بلاء عنه، كما بين النبي صلى الله عليه وآله أحوال الجنة والنار في شهر رمضان قائلا: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذ تفتح عزيزي المستمع أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وذلك يعطي ميزة وفضلا للدعاء في شهر رمضان، ويؤذن باستجابة دعاء الصائمين وقبول أعمالهم. الدعاء في رمضان تتجلى طبعا خصوصية الدعاء في شهر رمضان في كونها عبادة تأتي في زمان مخصوص وأحوال مخصوصة، فدعاء المسلم أثناء صيامه أحد أسباب استجابته، يدل على ذلك وورود آية استجابة الله للدعاء بين آيات الصيام وأحكامه. يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. مما يدل على العلاقة الوثيقة بين الصيام واستجابة الدعاء، فقد بين العلماء أن ذلك يدل على ضرورة الاجتهاد في الدعاء في أحوال الصيام جميعها من فطر وإمساك طوال شهر رمضان، ويؤكد ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. طبعا حديثي صلة إن شاء الله حول فضل الدعاء في شهر رمضان، أن أدعوكم للمتابعة بعد هذا الفاصل.
بذنوبي أبحر أعصيك وتغفر، كم كنت لعطفك منتهي أنسى، ضعت ووجدتك في سفر المرسى. فعنك حين ينأى القلب تمد يديك بالعطف، وحين أجري بجرمي إليك ترد الإثم باللطف، وصرت عند بلوغ الحلم أعود إليك بالشكر، وإن جفوت فمنك الصفح يبث هواك في الصدر.
عدنا إليكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن خلال برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أدعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى أولى فقرات هذا البرنامج، وهو أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعمال شهر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتي أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذا الشهر المبارك، لا سيما الأعمال المستحبة غير الواجبة التي يتطوع بها الإنسان ويتقرب بها الإنسان، لأن الله تعالى يحبها. الله لم يوجبها على العبد، العبد قربة إلى الله تعالى يأتي بها، وهذا شيء إيجابي، هذا شيء مميز، أن شيء غير واجب علي وأنا آتي به. كذلك المغفرة لنا، لا يجب على الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. فكما أن الأعمال المستحبة غير واجبة، فكذلك عتقنا من النار غير واجب. فلنفعل ما يحبه الله ورسوله، وإن شاء الله الله يفعل ما نحبه، وهو غفران الذنوب والعتق من النار. من الأعمال المستحبة إخوتي أخواتي في هذا الشهر السحور، تناول الطعام قبل الفجر. البعض قد يصعب عليه، يحب أن ينام في هذا الوقت، يحب أن يقضي هذا الوقت في الراحة باعتباره صائم ومنهك، ولكن جاءت الروايات الشريفة تحث على السحور، على تناول طعام السحور، حتى ولو قليل من الطعام، حتى ولو شيء قليل. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن السحور لمن أراد الصوم، أواجب هو؟ هذا السائل كان يتوقع أن السحور واجب لكثرة الروايات التي تحث على السحور، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يتسحر، يعني الصائم، إن شاء، هذا في الصوم العام. وأما في شهر رمضان، الإمام يقول، وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر، نحب أن لا يترك في شهر رمضان. الأئمة يحثون، نحب أن لا يترك، الأفضل أن يتسحر. أكثر من ذلك، في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرعة ماء، ألا صلوات الله على المتسحرين. وكذلك يروي الإمام الصادق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار. تناول طعام السحور يعطي قوة للصائم حتى يستطيع أن يصوم نهاره. تعاونوا بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل. لا بأس أن الصائم ينام في وقت القيلولة، وقت الظهر، قبل وقت صلاة الظهر، ينام حدود 40-45 دقيقة، يستعين بها على قيام الليل، خصوصا في هذا الشهر المبارك، شهر العبادة والطاعة والتبتل. وفي الرواية أيضا عن الإمام علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة ماء. هذا السحور، لاحظوا جو الرواية إخواني أخواتي، إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالأسحار. هذا السحور يؤدي إلى النهوض، فيعطي فرصة للاستغفار، يعطي فرصة للعبادة، يوقظ الإنسان للعبادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العبادة والطاعة، وأن يتقبل أعمالنا بمنه ورحمته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أحبة الإيمان. فضل الدعاء في شهر رمضان المبارك هو محور حديثنا في هذا اللقاء المتجدد ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. استمعنا قبل قليل طبعا أحبتي فقرة أعمال شهر الله، ونستهل طبعا أو نستمر الحديث حول فضل الدعاء في شهر رمضان، حيث نبدأ بصيغ الدعاء المأثورة في شهر رمضان. وتتنوع هذه الصيغ التي يمكن التقرب بها من الله سبحانه وتعالى، مع الإشارة إلى أن الدعاء مفتوح في شهر رمضان وغير محدد، وإنما بما تيسر وأمكن. وطبعا بيان بعض الصيغ المأثورة فيما يأتي يمكن الإشارة إلى الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان بقول اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وإلى آخره، وأيضا الدعاء عند الفطر بقول يعني ممكن أذكار كثيرة منها قراءة سورة القدر والدعاء لصاحب العصر والزمان، وأي دعاء يمكن أن يخطر ببالنا لكي نستفيد من هذه اللحظات الروحانية وهذه الفرصة الذهبية عند الإفطار وحتى عند السحور. أيضا هنالك دعاء لمن نال شرف تفطير الصائمين بقول أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وأيضا سؤال المعافاة في الدنيا والآخرة من الله تعالى في هذه الليالي المباركة، خاصة ليلة القدر بقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وأفضل وقت أيها الأحبة وحال للدعاء في شهر رمضان يفضل الدعاء خاصة في ليلة القدر، ومن الأوقات والأحوال التي يفضل فيها الدعاء في شهر رمضان وغيره هو الثلث الأخير من هذا الشهر، وأيضا بعد الصلوات الواجبة وحين ينادي المؤذن للصلوات وما بين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث من السماء وفي لحظات السجود في الصلاة وفي ساعة الاستجابة من يوم الجمعة إما آخر ساعة من العصر أو ساعة الخطبة أي خطبة صلاة الجمعة والصلاة، وكثير من الأزمنة والأمكنة التي يمكن أن يستغلها ويستفيد منها الداعي إلى الله عز وجل. للحديث صلة أيها الأحبة، فابقوا معنا وعندنا طبعا وقفة، ومن ثم إن شاء الله نستمر بالحديث حول فضل الدعاء في شهر رمضان.
قبل طلوع الفجر
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
إن سحر رمضان ليس مجرد وقت، بل هو نفحة إيمانية تهب على القلوب الظامئة فتروي أرواحا اشتاقت للوصال. هو شهر تتراقص فيه النجوم على أوتار التسبيح، وتنحني القلوب خشوعا لخالقها، وما أسحاره إلا لمسات ربانية تمسح عن الروح غبار الذنوب وتعيد إليها بريق الصفاء.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
في تلك الساعات المباركة حين يسكن الكون ينصت القلب لنجوى الروح ويشعر المؤمن بقرب لا يضاهيه قرب كأنما الأسحار خلوة مقدسة يختلي فيها العبد بربه يشكو له ضعفه ويستمد منه قوته يرتفع الدعاء كغيمة بيضاء ليخترق حجب السماء ويستقر في حضرة الرحمن الرحيم.
رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام.
إنها ساعات السحر هي حالة وجدانية تتجلى فيها معاني الإيمان والخشوع، هو نور يضيء دروب التائهين ورحمة تغمر قلوب المنكسرين. في كل سحر يتجدد الأمل وتتلاشى الأحزان ويشعر المؤمن بأنه أقرب ما يكون إلى ربه، يسمعه ويستجيب له.
حي على الفلاح، حي على الفلاح.
فلنستقبل أسحار رمضان بقلوب مفتوحة وأرواح متلهفة، ولنجعل من كل لحظة فيه فرصة للتوبة والاستغفار، ولنشعل قناديل الدعاء لتضيء لنا دروب السعادة في الدنيا والآخرة.
قد سمعنا وأطعنا وعلى الحق اجتمعنا
قبل طلوع الفجر.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو فضل الدعاء في شهر رمضان. أما الآن أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى مشاركاتكم عبر الواتساب وإلى مشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، تكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم بقضاء الحوائج وقبول الأعمال ومعطر بالصلاة على محمد وآل محمد. إن الدعاء مطلوب في كل أوقات شهر رمضان، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى خص آية الدعاء بالورود ضمن آيات الصيام بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو دليل على فضل الدعاء في هذا الشهر الفضيل. هذا الدعاء يعبر عن طلب المساعدة من الله للصيام والصلاة خلال شهر رمضان والتمتع بالثواب الذي يعده الله لمن يقوم بهذه العبادات. هذا الدعاء يعبر عن الرغبة في أن يكون شهر رمضان مليئا بالخير والبركة، وأن ينال المسلمون الثواب الأكبر من الصيام والصلاة والأعمال الخيرية. دعاء الإفطار هو أفضل أوقات الدعاء، وهو أرجح الأوقات التي لا ترد فيها دعوة الصائم. نشكر المستمعة الفاضلة الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة الطيبة، وننتقل من العراق إلى لبنان، وتحديدا إلى مشاركة الأخ أبو حسن من لبنان، حيث بعث لنا مشاركة صوتية نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي الأعزاء مستمعين ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم صيامكم وقيامكم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. إن الدعاء هو روح العبادة وحقيقتها، إن حقيقة الدعاء في القرآن الكريم هي حقيقة ساطعة أيضا عند أهل البيت عليهم السلام، الذين يشكلون الدعامة الثانية التي يقوم عليها الطريق إلى الله تعالى. إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إن أهم معالم الدعاء عند أهل البيت عليهم السلام بأنه ضرورة. ونذكر هنا دعاء الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، التي سميت بزبور آل محمد عليه السلام. وهكذا كان توجه الإمام في تربية الأمة الإسلامية وتوجيهها من خلال الدعاء لتثبيت العقيدة الحقة والأخلاق في المجتمع بعد الغزو الثقافي التي تعرضت له ذلك تعرض له ذاك المجتمع، وتوجهه من خلال الحكام إلى الله واللعب. سيما نجد في مثل هذه الأيام يستغل شهر رمضان للأفلام والجلسات التي تلهي الناس عن أهداف الصوم. يعيش الإنسان في هذه الدنيا وهو معرض لأنواع من النقص والضرر المادية مثل والمعنوية منها، وإذا كان دفع الضرر ورفع النقص ميسرا له فإن العقل وكذلك السنة الشريفة يحكمان بضرورة دفع الضرر وجبر النقص، والدعاء من الوسائل التي ثبتت في الشرع الشريف إنها تستطيع أن تدفع الضرر عن الإنسان، لأنها تربطه بمسبب الأسباب النافع الضار عز وجل. فلا بد